بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم مع شرح أقصر المختصرات في الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل. الشريط 33.
أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للمدارس الأهلية، بعضهم يشترط في العقد ألا يعطي المدرس دروس خصوصية للطلاب من المدارس أو غيرها، فهل هذا الشرط صحيح؟ ولو خالف المدرس في ذلك، فهل يعتبر المال الذي يحصل عليه من الدروس الخصوصية حرام أم لا؟
نعم يعتبر، والسبب في ذلك نظرت الوزارة إلى أن كثيرا من المدرسين وبالأخص المتعاقدين لا يخلصون التدريس في الفصول، بل يدرسون ولكن لا ينصحون للطلاب، فيبقى الطالب ملتبسا عليه بعض المتن ولا يعرف كيف يتخلص منه، فيحتاج إلى أنه يستأجر هذا المدرس ليعلمه في بيته دروسا خصوصية، فيكتسب المدرس من الطلاب في الدروس الخصوصية زيادة على مرتبه من المدرسة، فيحصل من ذلك خلل وتقصير من المدرسين، فمنعت الحال هذه لهذه الفكرة أن يتولى أحد المدرسين الدروس الخصوصية. ومثل ذلك أيضا الأطباء، منع الطبيب الذي يعمل في المستشفيات الحكومية أن يفتح له عيادة خاصة، لماذا؟ مخافة أن لا ينصح للمعالجين والمراجعين ليحملهم على مراجعته في عيادته ليكتسب من هنا ومن هنا، فمن خالفه الحال هذا فإنه يعتبر مخطئا وما أخذه حرام.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: السائق أجر خاص، فهل يضمن لو صدم بالسيارة أو وهل يغرم السيارة الثانية أم على كفيله ذلك؟ لأن كثيرا من الناس يقسم قيمة ما فسد من السيارتين من راتب السائق.
لا شك أنه إذا كان متسببا فإنه يضمن، إذا كان غير حاذق في القيادة أو مثلا تهور وخاطر أو عمل ما يسمى بمذاكرة أو تسخير مما يسبب الاصطدام مثلا أو الانقلاب، فإنه الحال هذا يضمن. وإذا كان الخطأ مشتركا فإنه يقسم بينهما، يقسم بين السائقين.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض مغاسل الثياب تشترط ألا تضمن الثوب حال تلفه أو فقده إلا بنصف قيمته أو نحوها، فهل يصح هذا الشرط؟
شرط يخالف الشرع. نقول: إذا أفسد الثوب، سواء غسال أو خياط أفسده بعمله فإنه يضمنه، وأما إذا سرق من دكانه فإنه لا يضمنه ولكن لا أجرة له.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: لو أني استأجرت عاملا لكي ينظف منزلي مثلا على أن يستلم النظافة ولكنه لم يتقن النظافة، فهل يجوز لي أن أنقص شيئا من الأجرة مقابل عدم إتقانه أو عدم إعطائه الأجرة أصلا لأنه لم يلتزم بالشرط؟
لا شك أن العمل يوصف قبل البدء فيه، فيبين له أن عملك كذا وكذا، النظافة مثلا تغسيل كذا أو حمل كذا أو تنزيل كذا وكذا، فإذا كان بينهما شروط ولم يوفي بها فلا أجرة له حتى يوفي ذلك العمل.
أحسن الله إليكم. يقول: استأجرت منزلا لمدة سنة ثم أردت الخروج من المنزل بعد 6 أشهر، فأردت أن أؤجر المنزل في الستة أشهر الباقية، فهل يحق لصاحب المنزل أن يمنعني مع العلم أنه لم يكن هناك اتفاق مسبق على هذا الأمر؟
ليس له أن يمنعك، عليك أن تعطيه أجرة بقية السنة وتملك المنزل بقية سنتك سواء أجرته أو أغلقته أو سكنته أو أسكنت فيه أحد أهلك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يقاس على الإبل والخيل السيارات كما قيست الأسلحة الجديدة على السهام؟
الظاهر أنها لا تقاس. سبب ذلك أنها ليست عادة مما يتدرب عليها في القتال. قد يكون مثلا الإسراع بها في شيء من المخاطرة تؤدي إلى حوادث، فنرى أنها ليست مثل الإبل والخيل.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم السباقات التي تجرى بين الحيوانات كصراع الدية وسباق الحمام؟
هذه لا تجوز، ولا يجوز أن يؤخذ فيها عوض. قد ورد أيضا النهي عن اللعب بالحمام، وبيان أنه أو في بعض الآثار أن رجلا رأى رجلا يسبح حماما فقال: شيطانا يسبح شيطانه. فلا يجوز اللعب بها ولا أخذ العوض على لعبها أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان لعب الورق والبلوت ليس على عوض ولا يكون في تضييع بالواجبات أو وقوع في محرمات، فما حكمه؟ لأن هذا يقع كثيرا وجزاكم الله خيرا.
ننصح بترك ذلك لأنه من اللهو داخل في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ولا شك أن لهو الحديث كل شيء يشغل عن الخير، ولا شك أن هذا اللعب بالبلوت وما أشبهه أنه يشغل عن قراءة القرآن وعن تحفظه مثلا، وعن تعلم العلم النافع، وعن ذكر الله تعالى، وعن الاشتغال بالتجارة النافعة أو بالأعمال المفيدة، أو عن التدرب على الأعمال المفيدة، على عن تعلم صنعة مفيدة أو ما أشبه ذلك. فنرى أن الانشغال بمثل هذا من لهو الحديث فلا يجوز، ولو كانوا يحافظون على الصلاة ولا تفوتهم صلاة، ولو كان عندهم فراغ، نقول: اشغلوا فراغكم للعلم النافع والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم. يقول: أجرت منزلا واشترطت عليه أن يحافظ على الصلاة وأن لا يضع دشا في البيت، فوافق على الشرط وبعد مدة أخل بالشرط، فهل لي فسخ العقد؟ وهل له أن يطالبني بما دفع من النقود؟
نعم، لك فسخ العقد، لأن المسلمين على شروطهم. وأما ما مضى من المدة فإنك تستحقه وترد عليه بقية المدة، بقية أجرة المدة التي لم يسكن فيها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قبض شيء من راتب العامل بقدر التذكرة؟ لأن بعض العمال بعد أن يأتي من بلده للعمل ثم يجلس 6 أشهر مثلا يرفض العمل ويقول: أريد أن أسافر، ولا يوجد عنده قيمة التذكرة لأنه أرسل جميع مرتباته إلى أهله في الخارج، فلا حكم لو أمسكت عليه قيمة التذكرة حتى إذا رفض العمل اشتريت له تذكرة من مرتبه ليسافر؟
لا بأس بذلك إذا كان هذا شيئا معروفا عندهم أن يحسم عليه قيمة تذكرة الإرسال ويحفظها ويقول: عندي لك كذا وكذا، 1000، 2000، 3000، تكفي لتذكرتك إذا طلبت الرجوع قبل أن تنتهي مدتك، اشتريت تذكرة بها، وإن أتممت المدة أعطيتك أجرتك وتذكرتك عليها.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجتمع وصف الأجير الخاص والأجير المشترك في محل واحد بأن يكون مثلا محل الخياطة، ويعتبر الخياط أجيرا خاصا لصاحب المحل وعاما لسائر الناس؟
يعتبر الأجير الذي يعمل لك أجيرا خاصا، وتعتبر أنت أجيرا عاما، فإن الناس الذين يأتون إليك أنت صاحب المتجر، أنت صاحب الدكان مثلا الخياط، فأنت أجير مشترك، وعاملك الذي يعمل لك كل شهر 1000 مثلا أجر خاص لك.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا، تصح إعارته إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمرض لغير مأمون، وتضمن مطلقا بمثل مثله وقيمة غيره يوم تلف، لا إن تلفت باستعمال، لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل من شفه، ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريق وعليه مؤونة ردها، وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. فصل. والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر، وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحلية، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن، ويلزمه رد مغصوب بزيادته، وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة، ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصل به فمهما حصل بذلك فلمالكه، وإن خلطه بما لم يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت القيمة ضمن. فصل. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك، رجع على بائع بما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته، وحرم تصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد ولا عبادة. والقول في ثالث وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه، ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط إثم غصب. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه، وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الأول يتعلق بالعارية، واشتقاقها من العوري لأنها عارية عن العوض، عن أجرة وعن ثمن، وتعريفها أنها إباحة عين لمن ينتفع بها ويردها، وهي سنة، أي إعارتها سنة، وذلك لأن فيها توسعة على المسلمين، حيث أن الإنسان تبدو حاجته في أمر ثم لا حاجة به دائما، وإنما حاجته يوما أو شهرا أو نحو ذلك، ثم يستغني عن تلك العين. فشرع أن يعيره من هو واجد لتلك العين حتى يقضي شغله وحاجته بها ثم يردها. يقول: وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا، تصح إعارته إلا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وأمة وأمردا لغير مأمون، والبقية تصح إعارته إذا كان نفعه مباحا. يحتاج الإنسان مثلا إلى مطالعة في كتاب وليس محتاجا له دائما، فيستعيره من مكتبة أو من صديق له يقرأ فيه ثم يرده، يسن إعارته ولمن أعاره أجر. وكذلك يحتاج مثلا لثوب يتجمل به أو لمسلح يتجمل به مثلا في ليلة زفاف أو نحوه وليس بحاجة إليه دائما، فتعيره ليتجمل به في تلك الليلة ثم يرده ولا تبقى حاجته دائما له. يحتاج إلى قدر يطبخ فيه يوما أو شهرا أو أسبوعا إذا كان مثلا مسافرا أو في قرية ليس له فيها أهل، فيستعير منك قدرا يطبخ فيه أو إناء يشرب به أو سراجا يستضيء به أو صحن مثلا يأكل فيه، فتعيره. فالإعارة في هذه الحال سنة وله أجر، وفي منعها إثم إذا كان مستغنيا عنها. وقد فسر منعها، فسر قول الله تعالى ويمنعون الماعون، أن المراد منع العارية مع الاستغناء عنها. إذا احتاج إنسان إلى دلوك ليجتنب به من البئر أو إلى قربتك ليجتنب بها ماء لبيته مثلا أو إلى قدر ليطبخ فيه يوما أو نحوه، فتسن إعارته وتكره ويكره منعه مخافة الإثم والحال هذا. ولأنه لا يحتاج دائما إلى هذه السلاح، فهو إنما حاجته عارضة، هذا هو السبب. وإلا فمن حاجته عارضة العادة أنه غير عارضة، العادة أنه يشتريها ويتملكها، لأنه يقول أشتريها فقد أحتاجها في السنة مرة أو مرتين. مثلا هو بحاجة مثلا إلى مسحاة ليحفر بها أو زنديل ليستعمله في الحفر مثلا أو منجل ليقطع به حشيشا أو نحوه أو فأسا ليقطع بها حطبا وما أشبه ذلك، فإعارته فيها فضل وفيها أجر. وكذلك كل ما فيه منفعة مع حاجة المحتاج إليه. ويشترط أن تكون المنفعة مباحة، فإذا كانت المنفعة محرمة فلا يجوز إعارته، لأنه إذا أعاره صار شريكا له، فلا يجوز أن تعير طبلا ليغني به أو يضربه، ولا عود ملهاة مثلا ولا شطرنجا. وكذلك ألا تلغنا الأشرطة، أشرطة الغناء الماجن والأفلام، أفلام الفيديو ونحوه التي فيها صور محرمة، لا إذا طلب أن تعير أعرني هذا الفيلم فإنك تكون آثما حيث أنك تساعده على هذا المنكر. وهكذا إذا عرفت أنه يستغفر منك لأجل معصية ويستعار منك سيفا ليقتل به مسلما أو ليضرب به أو رصاص بندقية مثلا ليصيد بها وهو محلم أو يرمي بها مسلما بريئا أو استعار قدرا ليصنع فيه خمرا وأنت تعرف ذلك منه أو استعار شطرا بأن يلعب عليه أو يعبه. وكذلك لو استعار موسى ليحلق به لحيته أو ليحلق به اللحى فإن هذا لا يجوز لأنه مساعدة له على المنكر. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا المحرم اقتناؤه محرم أيضا إعارته. فكتب الضلال محرم اقتناؤها ومحرم إعارتها لأنه يضل بها أيضا غيره. والمجلات الخليعة محرم اقتناؤها ومحرم إعارتها لأنها تضل خلقا كثيرا. فنتفطن لقوله هاهنا ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا ينتفع به مع بقاء عينه ان تطبخ في القدر والقدر لا يتغير يطبخ خفيف او تشربه الكأس مثلا او تجلس على الكنب او تفرش الزلي او تلبس الثوب يوما او نحوه او تأكل في القدر او تستضيء بالسراج عينه باقية وفيه منفعة وهذه المنفعة مباحة مع بقاء عينه. يخرج ماذا؟ يخرج ما لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه كالسمعة. معلوم أنها تفنى بالاستعمال وكالكيس مثلا الطعام لا يعار لأنه يفنى بالاستعمال وإنما يسمى قرضا. إذا أقرضته كيسا ليأكله فإنه يرد بدله كما تقدم في باب القرض. ثم استثنوا البضع. لا يجوز مثلا أن تعير جاريتك المملوكة لمن يطأها لأن البضع الوطء لا يباح إلا إما بملك يمين أو بنكاح صحيح وهذا ليس بموجود لأنها ملك غيره. أما إعارة على الخدمة يعني إذا كان عندك خادمة أعارتها لتخدمهم ثم يردونها يعني كشغل يدوي فلا بأس بذلك. وكذلك العبد إذا أعارته لمن يستخدمه فلا مانع من ذلك يخدم عندهم قيادة سيارة مثلا أو تغسيل سيارة أو سقاية حديقة مثلا أو إصلاح طعام أو إصلاح قهوة أو تنظيف أواني تغسيلها أو تغسيل ثياب عبدا يعني مملوكا لهم أو خادما أنت أملك به فتعيره. يستثنى إذا كان كافر فلا يجوز أن تعيره عبدا مسلما. لماذا؟ لأنه يهينه ولأنه يستذله وهو كافر ولأن الكافر لا ولاية له على المسلم قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، اي سيطره وقوه وتسلطا. ليس للكافر سلطه على المسلم، ولهذا اذا اسلم العبد وهو عند كافر كلف الكافر باعتاقه او ببيعه او بهبته، اي باخراجه من ملكه حتى لا يبقى ذليلا عند كافر، وصيدا ونحوه لمحرم لا يجوز ان تعيره صيدا، فذلك لان الصيد محرم على المحرم، محرم عليه امساكه ومحرم عليه ذبحه. قال تعالى: لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، وقالوا: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلذلك لا يجوز، وهكذا لا يجوز ان تعيره شيئا يبطل احرامه، فلا تعيره قميصا يلبسه وانت تعرف انه محرم. المحرم لا يجوز له ان يلبس القميص، وكذلك اذا كان محرما طلب منك مثلا موسا يحلق به وانت تعرف انه محرم فلا تعيره هذا الموسى لانه محرم عليه الحلق، وكذلك مقراضا يقلب به اظهاره وهو محرم محرم عليه تقليم الاظهار. يقول: وامه وامرد لغير مامون، اي لا يجوز اعاره الامه لانسان غير مامون عليها، لا يؤمن ان يطاها. وكذلك الامرد يعني الشاب، يعني اذا كان شابا مملوكا وهو جميل يخشى ان يفعل به فاحشه لواط، فلا يجوز ان يعاق. واما اذا كان مامونا يعني يقصد بذلك استخدامه فلا مانع. العارية مضمونة إذا تلفت، دليل ذلك حديث صفوان بن أمية لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة هوازن في حنين، طلب منه عارية دروع، الدروع التي يلبسها المقاتل 30 درعا، فقال قبل أن يسلم قال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة مستعيرها يلبسها المقاتلون وتضمن إذا تلفت ونردها إذا بقيت. فاستعار منه 30 درعا، وهذا دليل على جواز الإعارة من غير المسلم إذا كان لحاجة، يعني هذه أنواع من الأسلحة. ودليل أيضا على ذلك، ولا شك أن الذي يعيرها للمجاهدين يكون له أجر، إذا استعار منك سيفا يقاتل به الكفار أو رمحا مثلا أو قوسا أو درعا أو جوشنا أو مثلا مجنا يلبسه على رأسه أو حذاء، فإن المعير يكون شريكا له في الأجر. وكذلك أيضا الأسلحة الجديدة يصح إعارتها للمجاهدين ويكون شريكا له في الأجر، الدبابات مثلا والسيارات والقاذفات والبندقيات والرشاشات وما أشبهها يصح إعارتها، ويكون للمستعير أجر القتال بها وللمعير أجر في ذلك. إذا سلفت فإنه يضمنها، يضمنها بمثل مثلي وقيمة غيره يوم سلف. المثلي يضمن بمثله، وغير المثلي يضمن بقيمته يوم تلفه. فالمثلي الذي يوجد له مثل، فيقال مثلا هذا الكأس يوجد أمثاله، استعاره فانكسر، أعطيه كأسا مثله فإنه موجود يضمن بمثله. أو مثلا هذا الكتاب احترق، توجد كتب التي مثله فاشتري له كتابا وتعطيه إياه. وهذا الثوب وهذا الحذاء مثلا وهذا الكندل وهذا الصحن يعني لها أمثال، فيضمن المثلي بمثله. وأما غير المثلي فهو الذي تختلف أجناسه، مثلا الجنود يعني كالكربة والسقاء والمزادة، هذه عادة أنها تختلف. قل أن يوجد مثلها مساويا، أن يوجد قربة مساوية لهذه أو مزادة مثلا أو ظرف مساوي لهذا الظرف. وكذلك الأشياء التي كانت تصنع باليد كقدور النحاس والأباريق القديمة، هذه يقل غالبا أن يوجد مثلها مساوية. فكيف تضمن؟ تضمن بقيمتها، أي وقت تقوم؟ تقوم يوم التلف، يوم تلفها، اليوم الذي تلفت فيه تقوم. كم تساوي تلك القربة؟ كم يساوي ذلك القدر الذي تلف على يد فلان؟ كم يساوي ذلك القميص الذي لا يوجد له نظير في هذه الأزمنة؟ يساوي 10، أعطه 10 قيمته يوم تلف. لا إن تلف باستعمال بمعروف كخمد ينشفه، إذا تلف باستعمال فإنه لا يضمن. فإذا مثلا أذن لك أن تلبس الثوب، ثم إن الثوب من أثر اللبس العادي من غير تشديد بلي وتحرك فلا يضمن. وكذلك المنشفة، المنشفة التي ينشف بها الأيدي مثلا بعد الغسيل أو بعد الوضوء، فإذا ذهبت خملها من آثار المسح، الخمل أحجابها التي فيها ذهبت الخمل، فإنها لا تضمن لأنه مأذون فيه. قد أذن لك التي أذن لك في أن تتمسح بها مدة شهر أو نحوه، فذهاب هذه الخمل مأذون فيه. وكذلك لو اسود القدر من الطبخ فيه مأذون فيه فلا يضمن. وهكذا لو تسلم وجه المصفاة من آثار الحفر مأذون لك فيه أن تستعملها في الحفر، أو تشقق الزنبيل من آثار الحمل فيه. فالحاصل أنه إذا تالف باستعمال استعمال بمعروف فلا ضمان. وأما إذا استعملها استعمال غير معروف فإنه يضمن. كيف يكون الاستعمال غير معروف؟ إذا استعملها استعمالا زائدا عن ما هي عليه، فلو مثلا أنه أخذ يضرب بالفأس حجارة مثلا يكسرها بها فتسلمت الفأس وتكسرت، أو المسحاة مثلا ويحفر بها أرضا حجرية كان من آثار ذلك أن تكسر وجهها، ويضمن الحال هذا لأن هذا ليس هو المعروف. المعروف أنه يقطع منها خشب، والخشب لا يكسرها، وكذلك المسحات ونهوها يحفر بها الأرض السهلة، وكذلك المنجل الذي يسمى المحش يقطع به الحشيش ونحوه، فإذا قطع به حجارة فتذلم فإنه يعتبر قد تعدى فيضمن. يقول: ولا إن كانت وقفا ككتب علم هذه لا تضمن أيضا، لأنه معذور في استعمالها. الكتب الموقوفة في المكتبات يوجد كتب مكتوب عليها وقف يستعيرها الإنسان ليقرأ فيها، فلو قدر مثلا أنها تلفت عنده فإنها لا تضمن، وذلك لأنه معذور في استعمالها، فتلفها عنده كتلفها في المكتبة استعملت، لكن لا يجوز أن يستعملها استعمالا غير مأذون فيه، بأن يستعملها أو يعني غير رافق بها، بل مثلا يلقيها على الأرض أو يرمي بها رميا سيئا أو يعرضها للشمس مثلا أو للأطفال، في هذه الحال يضمن. وعليه مؤونة ردها، إذا كانت تحتاج إلى مؤونة فإنها على المستعير، فلو مثلا احتاج إلى حمال كما لو استعار مكيفا ثقيلا رده عليك يا مستعير، أجرة الذي يحمله من بيت المعير إلى بيت المستعير ثم من بيت المستعير إلى بيت المعير، أجرته على المستعير مؤونة ردها. وكذا كل شيء له مؤونة، إذا كان ثقيلا كما لو استعار فرشا ثقيلة ليفرشها في حفل أو نحوه، أو استعار خياما ليستظل بها في مناسبة ونحوها ثم انتهى منها، فردها على أجرة الرد على المستعير لأنه أخذها لمنفعته. وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. صورة ذلك إذا رأيت إنسانا منقطعا في برية وتصدقت عليه وأركبته دابة، أركبته بعيرا مثلا أو فرسا أو حمارا أو بغلا أو مثلا وثقت به وأركبته في سيارة، سلمت سيارتها له ثم إنها خربت أو تلفت الدابة وهو لم يفرط، فإنه لا يضمن، وذلك لأنك محسن وتطلب الأجر، فليس لك أن تكدر أجرك وتبطله لتغريمه، فإنك محسن إليه. انتهينا من العارية. الفصل الذي بعدها والفصلان في الغصب. الغصب هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. كلمة الاستيلاء أوسع من الأخذ، إذا عرفه بعضهم بأنه أخذ مال الغير ظلما نقول قد يكون هناك غصب من غير أخذ، كما لو أخرجه من بيته ظلما واستولى على بيته أو على مزرعته أو على أرضه من غير أن يقبضها، فإن هذا يسمى غصبا. وهكذا مثلا إذا طرده من ماشيته إبله أو خيله أو بقره فإنه يعتبر استولى عليها فيعتبر مغتصبا. يصح الغصب لكل شيء يمكن ملكه. قال الله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي يغتصبها من أهلها، يتسلمها ويطرد أهلها. يدل على أن الغصب هو الأخذ أو الاستيلاء على مال الغير أو حق الغير. الغصب والنهب كبيرة من الكبائر، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينتهب رجل نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني ينتهبها من صاحبها والناس ينظرون، يعني يشبه غصب. وفي الحديث الصحيح: من اغتصب شبرا من الأرض بغير حق طوقه من سبع أراضين، دليل على أنه من كبائر الذنوب. ثم يقول: من غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محرمة ردهما لا جلد ميتة. وذلك لأن الكلب المقتنى صاحبه أحق بمنفعته، لأن الله تعالى أضافه إلى أهله في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فهذا الكلب الذي دربته وعلمته فتعلم وأصبح يعرف ويصيد الصيد، فأنت أملك به. فإذا جاء إنسان واغتصبه قهرا بغير حق نقول له: رده إلى ما إلى صاحبه فهو أولى به، وأنت تعتبر غاصبا. وهكذا الخمر محرمة، الخمر محرمة وهي بأيدي اليهود محترمة، لا يجوز مثلا أن تدخل بيوتهم وتشقق الظروف التي فيها الخمر. احترامها معناه إقرارهم عليها، فإن من دينهم شرب الخمر، يرون ذلك جائزا ويقرون، إلا أنهم لا يظهرون بيعها في بلاد الإسلام، ولا يظهرون شربها، ولا يخرجون وهم سكارى، ولكن نعرف أنهم يصنعونها في بيوتهم ويجتمعون فيشربونها. فلو دخل إنسان مثلا واغتصب زق خمر أو دنا فيه خمر ثم ذهب به، أمر بأن يرده، لأن هذا من الاعتداء على المعاهدين، والمعاهدون لهم احترام. ورد الوعيد: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. المعاهدون وأهل الذمة لهم ذمة ولهم عهد، فيرد الكلب ويرد الخمر المحترمة، وأما غير المحترمة فلا يردها. غير المحترمة هي التي أظهرها صاحبها في الأسواق، فإنه إذا أظهرها فلا حرمة لها بل تتلف. لا جلد ميتة، وقد عرف في جلد الميتة الخلاف هل يطهر بالدباغ أم لا، والراجح عندنا أنه يطهر، وأنه إذا طهر يستعمل في اليابسات وفي الرطب وفي المائعات. وإذا كان كذلك فالصحيح أنه مملوك وأنه مباح للانتفاع به وأنه عين مالية تباع وتستبدل. فعلى هذا إذا كان مدبوغا فإنه يرده، وكذلك إذا كان يصلح أن يدبغ فإنه يرده أيضا. وإتلاف الثلاثة هدر، هدر يعني لا ضمان فيه، إتلاف الثلاثة الكلب والخمر والجلد. قد عرفنا أن الراجح في الجلد أنه مضمون، فإذا مات الكلب أو أهراق الخمر فلا ضمان لأنه لا قيمة لها. يقول إن استولى على حر مسلم لم يضمنه، بل ثياب صغير وحليه، وذلك لأن الحر لا قيمة له ولا ثمن له. فلو مثلا استولى غصبا على إنسان حر واستولى عليه، حبسه عنده أو أوقفه عنده، وقدر مثلا أنه مرض أو مات، فلا دية عليه ولا ضمان عليه، لأنه ليس له قيمة بخلاف العبد. إذا استولى على العبد فمات عنده فإنه يضمنه بثمنه. إذا استعمل هذا الحر فرحا، أكرهه مثلا على أن يبني عنده أو يحفر عنده أو يستعمله في نسيج أو في حجامة أو في هندسة مثلا أو في سقي حرث أو في رأي إبل، استعمله في عمل وأكرهه حتى اشتغل ذلك العمل، عليه أجرته. وذلك لأنه لأن أجرته متقومة، منافعه متقومة. الإنسان عادة لا يعمل عند غيره إلا بأجرة، فإذا استعمله كرها فعليه أجرته. وهكذا إذا حبسه وأضاع عليه منفعته فعليه أجرته. يقول أنت حبستني شهرا أو أسبوعا، لو لم تكن حبستني لكنت أتكتف وأحترف وأشتغل وأحصل على مصلحة، والآن ضيعت علي هذا الزمان. يطالبه بأجرته. أما إذا كان صغيرا فإنه يضمن ثيابه وحليه. إذا اغتصب مثلا طفلا ثم دلي ثيابه عليه ضمان ثيابه، اغتصب مثلا جارية عليها حلي وأمسك عنده، يعني ليست حرة ليست مملوكة، وضاع حليه الذي عليها خواتيم أو أسورة أو أقراط، فإنه يضمن ذلك الحلي. أما إذا كان قنا مملوكا فإنه يضمنه، فإن مات القن عنده ضمنه بقيمته، وإن حبسه فعليه أجرته، وإن استعمله كرها فعليه أجرته. وذلك لأن القن متقوم، فهو كما لو غصب شاة فماتت فإنه يضمنها لأنها متقومة. ولو لم يكن ظلمها، لو ماتت بمرض حدث عليها، وكذلك بقية الدواب صغيرة أو كبيرة، فلو غصب دجاجة وماتت في يده الضامنها لقيمتها او غصب بعيرا كجمل او ناقه ثم ماتت عنده اما بسفنه كان اهملها واجاعها او حمل عليها او ماتت عنده مرضا فانه يضمن الجميع وذلك لانها متقومه ويلزمه رد المغصوب بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارجعه يلزمه رد المغصوب شرعا ويحكم عليه اذا غصب شيئا ان يرده ورد فيه الحديث لا يحل لاحدكم ان ياخذ مال اخيه ومن اخذ عصا اخيه فليردها عصا اخذ العصا بغير حق فانه يردها فان زاد فانه يرد زيادته يرده بزيادته متصله او منفصله الزيادة المتصلة إذا غصب شاة هزيلة ثمنت عنده ردها ولو كانت تساوي مثل الثمن الأول مرتين وكذلك إذا غصب بستانا ليس فيه حمل ثم حمل الشجر النخل او الاعناب او التين يرده بحمله الموجود وكذلك لو غصب شاة حائلا او بقرة حملت عنده يردها بحملها لانه عين مال المغصوب منه فيرده ولو غرم عليه اضعافه لو قال مثلا انا انفقت على هذه الشاة ان الذي استجلبت لها فحلا حتى طرقها انا حفظتها مدة ورأيتها واعطيت الراعي اجرته كذا وكذا فيقال انت ظالم وليس لعرق ظالم حق فعليك ردها بزيادتها ولا تستحق شيئا وكذلك لو غيرها عن ما كان عليه لو غصبها مثلا غصب قطنا فنسجه ثوبا فإنه يرده يرده كما هو يعني قطنا وقد يقال إنه يستحق أجرة النسيج وكذلك لو غصب حسبا ونجره أبوابا فإن عليه رده وذلك لأنه عين مال الموصول منه أو غصب بيضا فأصبح جراحا فإنه يردها ولو قال إنما غصبت إلا بيض أرد عليه بدله وقال هذا عين ماله هذا عين مال المغصوب يلزمك أن ترده ولو أنفقت عليه ما أنفقت إذا غصب مثلا شبرا يعني ذهبا في ترابه ثم صفاه وأصبح صافيا مسبوكا فإنه يرده ولا شيء له أجرة السباكة وكذلك لو صاغه حليا فإنه يرده ولا حق له في أجرة الصائغ أو أجرته إذا كان صائغا لا حق له لأنه تصرف في ملك غيره إذا غصب قطعة قماش ثم فصلها وخاطها ثيابا فإنه يردها ولو غنم عليها أضعف ثمنها وما ذاك إلا أنه تصرف في شيء لا يملكه، ليس لك حق في هذا التصرف، تصرفك تصرف فضولي فلا تستحق شيئا. وهكذا لو باعها يلزمه استرجاعها، إذا باع الشاة المغصوبة أو السيارة المغصوبة فالبيع باطل لأنه تصرف من ملك الغير. وهكذا لو جعلها صداقا لامرأة تزوجها، أصدقها هذه السيارة المغصوبة أو هذا البعير أو هذه القطع من الزل أو القماش المغصوب، فإنه يردها ويعطي المرأة صداقا بدل هذه الأشياء التي أصدقها. وهكذا لو وهبها لإنسان لازم استرجاعها. لو مات مثلا الغاصب فعلى الورثة أن يردوا الأعيان التي يعرفون أنها غاصب إلى مالكها إذا كان معروفا، يردونها عليه، وذلك لأنها ملك ذلك الرجل المعروف عندهم، فلا يحل لهم أن يستمتعوا بها وهم يعرفون أنها ظلم. وإذا نقص المغصوب فعليه ضمانه، عليه أرشه. فلو مثلا خذلت الشاة أو العبد فإن عليه ضمان ذلك النقص، يقال قيمتها لما اغتصبها وكانت ثمينة 300 والآن قيمتها 100 بسبب الحزال، فإنه الحال هذا يضمن النقص. أو مثلا شجرت لما اغتصب الشاة كانت مسنة وصارت عنده بعد ذلك كبيرة، كبيرة السن يعني قد ذهبت ثناياها، فإنه يضمن نقصها. يقدروا قيمتها يوم أخذها ويوم ردها ويضمن الفرق بينهما. أما إذا كان النقص بسبب تغير السعر فلا ضمان. فلو مثلا اغتصب السيارة في وقت السعر مرتفع، كان عندما اغتصبها قيمتها 80,000، ثم إنه بقيت عنده ولم يستعملها وردها، ولما ردها كانت لا تساوي إلا 60، نقصت الربع فعليه ضمان نقصها. إذا كان النقص بسبب سلم ما يسمى بالمبيل، أما إذا كان بسبب رخص الأسعار فلا يضمن، لا يضمن إذا كان النقص بسبب السعر. مثاله اغتصب الأرض، اغتصب أرضا وقيمه ذلك الوقت 100,000، وبعد سنة أو نصف سنة رخصت الأراضي فصارت لا تساوي إلا 50، يقول هذه أرضك ما تصرفت فيها، نقصها ليس بسببي إنما هو نزول الأسعار. والحاصل أنه يضمن النقص إلا إذا كان بسبب تغير السعر. وإذا زاد السعر ردها بزيادة السعر. فلو غصبها وقيمتها 20,000 ولما ردها ارتفع السعر وكانت تساوي 40,000 يردها ولا يطالب بشيء. وإذا كان فيها منفعة أضاعها فإن صاحبها يطالب بمنفعتها تلك المدة. فإذا قال عطلت علي داري مدة شهر أو مدة سنة، تركتها مقفولة مقفولة، كنت أستغلها أسكنها أو أجرها فعليه أجرتها تلك المدة التي أضاعها على صاحبها. يقول عندنا الغرس لزمه قلع وعرش نقص وتسوية أرض والأجرة، أي لزمه أربعة أشياء. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، وهذا عرق ظالم، غصب الأرض ولما غصبها بنى فيها بناء لنايات وغرس فيها أشجارا لغير حق، ولما استرجعها صاحبها طالبه فيقول له عليك أن تقلع هذه المباني التي بنيتها بغير إذن ولو غنم أضعفها، ولو كان بناؤها مثلا كلفه 100,000 والهدم قد يكلفه 100 أخرى، هدم البناء وقلع الأشجار التي غرس في هذه الأرض يلزمه أن يخلعها من أصلها، ويلزمه أيضا أرث نقصها. فقال لما فصبها كانت أرضا مستوية وكان فيها طعمها وكان فيها طيبها، ولكنه نقصها لما أنه غرس فيها، فهذا الغراس امتص طعم الطين الذي فيها وامتص طعم الأسمدة التي فيها، نقصت قيمتها، عليك أرث النقص. قيمتها لما كانت قبل أن توصل 100,000 والآن قيمتها 50، عليك النصف، نصف القيمة. عليه أيضا تسويتها عندما يخلع الأشجار ويكون فيها حفر، يأتي مثلا بالمساحات فيمسحها حتى يسويها كما كانت. عليه أيضا أجرتها إذا بقيت عنده سنة أو 10 سنين فإنه يطالبه بأجرتها، أجرة كل سنة مثلا 10,000 أو 20,000، فيلزمه أربعة أشياء: القلع وأرث النقص وتسوية الأرض والأجرة. لو قال صاحبها أنا أقنع بهذا الشجر الذي غرسته فيها وأرى أن قلعه يستاد وأنه تكلفة وأن فيه مصلحة بقاؤه لأنه قد أثمر أو قارب أن يثمر، أرى أن فيه مصلحة، اتفق على إبقائه. ولما ألقاه طالب الغاصب وقال أعطني مقابل سعري، فأنا قد اشتريت هذه الجذوع مثلا بكذا وكذا، ثم اشتريت المضخة وحفرت لها في هذه المكان وجلست الغراسين فغرست، وهكذا أيضا عملت عليها إلى أن قربت من الثمر، لهما أن يتفقا على إبقاء هذا الشجر وهذه المباني التي بنى فيها ويقدر له قيمته، ولكن يطالبه بأجرتها السنة عن السنة التي مضت. يقول ولو غصب ما اتجر به أو صاد به أو حصد به، فمهما حصل بذلك فهو مالكه. يعني لو مثلا أنه اغتصب 1,000 ريال ثم استجار بها سنتين أو 3 سنين فزادت هذه 1,000 أصبحت 20,000، فإن الربح كله مع رأس المال للمغصوب منه يرده لأنه ربح ماله، هذا مالي وهذا ربح مالي، أن تتصرف كتصرف فضولي فلا تستحق شيئا. وكذلك إذا اغتصب مثلا رصاص وبندقية ثم صاد بها صيدا فإن الصيد أيضا لصاحب البندق، وذلك لأنه حصل لعين ماله، وأنت أيها الغاصب المعتدي. أو حصد به، يقول فما حصل بذلك فلمالك. إذا غصب مثلا فأسا ثم قطع بها حطبا أو غصب منجل المحس وحصل به حشيشا أو حصل يعني حصل به حشيش أو حصد به زرعا، الصحيح في هذه الحال أن الحشيش للغاصب وكذلك الحصد، ولكن عليه أجرة الفائس وعليه أجرة المنجل، كما أنه لو حصد غصب سكينا وذبح بها شاة فالشاة للغاصب لأنها من غنمه، وعليه أجرة تلك السكين التي ذبح بها. فالحاصل أنه إذا كان من نماء عين الماء الغاصب نماء عين المغصوب فإنه له، وأما إذا لم يكن عين ماله وإنما هو شيء حصل به فإنه للغاصب. فذلك لأن الحشيش من المباح، الغاصب مثلا سافر إلى البر وقطع هذا الحشيش الذي هو من المباح وجمعه وحمله على بعيره أو على سيارته فهو ملكه، وإن كان ذلك المنجل ملك غيره، إنما نقول عليه أجرته. وهكذا أيضا كل ما يحصل به على غيره إذا استأجره إنسان ليحصد معه زرعا والمنجل الذي معه ليس له بالمغصوب فالأجرة للغاصب، صاحب الزرع يقول لك في كل يوم 50 ريالا تحصد معي من هذا الزرع، أجرة المنجل مثلا في اليوم 5 أو 4 لأن المنجل المحش قيمته رخيصة. الصحيح أنه يكون ملكا للمغصوب يعني للغاصب، وإنما أجرة المنجل نحو على الغاصب. يقول وإن خلطه بما لا يتميز فهما شريكان بقدر ملكيهما، الذي لا يتميز مثل لو غصب شنطة ثم طحنها وخلطها بدقيق غيرها أصبح لا يتميز، كذلك لو غصب الحنطة أو الأرز وصبه في أحواض مملوءة من الحنطة أو من الأرز غصب دقيقا فخلطه بدقيق غيره، أو غصب دقيق حنطة وخلطه بدقيق شعير فأصبح لا يتميز فهما شريكان. يقول دقيقك أو حنطتك في هذا الكيس الذي فيه غيره، كم الذي لك يا هذا وكم الذي لك يا هذا، فإذا قال هذا لخمسة وقال هذا لخمسة عشر فهو بينهما إثلاث، بينهما بقدر ملكيهما. ولو صبغ الثوب أو اغتصب مثلا قطنا وصبغه فهما شريكان، هذا منه الصبغ وهذا منه القطن. معلوم أيضا أنه لا يمكن بعد أن يصبغ إزالة الصبغ لأنه ينصبغ به، فيكونان شريكين، هذا بقدر ثمن الثوب وهذا بقدر ثمن الصبغ. وكذلك لو نسجه هذا عليه أجرة النسيج، لكن في هذه الحال يقولون إنه تصرف في ملك غيره فيرده كما كان. وقد ذكروا أنه إذا نجر الخشبة أو صار الحب زرعا أنه يرده وأرش نفسه أو غصب نوى وأصبح شجرا أو ما أشبه ذلك فيرد بدله إذا لم يمكن رده، وإن نقصت القيمة ضمن. إذا مثلا كان قطنا نظيفا قيمته رفيعة ولما صبغه نقصت قيمة فعليه رده وعليه ضمان النقص. وكذا لو غصب دهنا وخلطه بزيت ونقصت قيمته فأصبح لا يتميز، ففي هذه الحال أيضا يرد بقدره ويرد النقص، أو يكون لشريكين بقدر ملكيهما. الفصل الثاني نقرأه غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم فيما يحصل كثيرا من التحدي بين اثنين أو أكثر في مسألة أو نحوها، فيقول أحدهما إذا كان الأمر كما قلت فعليك ذبيحة ويلزمه بها، فهل هذا جائز؟
هذا قد يدخل في القمار إذا كان كثيرا، وقد يتساهل فيه إذا كان يسيرا كطعام أو نحوه، ولكن تركه أولى إذا لم يترتب على ذلك مصلحة. أما إذا كان فيه مصلحة يعني كمسابقات علمية عليها جوائز تشجع المتسابقين للبحث ونحوه فجائز هذا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من ينكر على من يبيع بعد الأذان المساويك ونحوها، هل هذا محل الإنكار؟
نعم، ينبغي أن الباعة إذا سمعوا الأذان أغلقوا متاجرهم، حتى بائع السواك ونحوه يبيعه بعد الصلاة أو قبل الأذان، فإذا سمع المؤذن فإنه يطوي متاعه ويذهب إلى المسجد. فمع ذلك إذا لم تقم الصلاة ولم يتضايق الوقت فالبيع صحيح إذا حصل.
أحسن الله إليكم. يقول: أنت ومالك لأبيك، هل تقاس الأم على الأب في هذا الحكم؟
هذا صحيح، لأن الأم أحد الأبوين، ولأن الله تعالى عندما يذكر الأبوين يخص الأم بذكر، فقوله: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، وهو يدل على عظم حقها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول المصنف وإن أركب منقطعا لله لم يضمن؟
ذكرنا أنه إذا وجد إنسانا منقطعا في الطريق ابن سبيل لم يستطع أن يصل إلى بلده فأركبه حمارا مثلا أو غرسا أو بعيرا، ثم إن ذلك المركوب تلف تحته انكسر مثلا أو مات، فلا ضمان على ذلك الراكب لأنه أركبه لله.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم فيما يحصل الآن حيث إن الإنسان إذا أركب شخصا معه في سيارته ثم حصل حادث ومات هذا المنقطع فإن الذي أركبه يحمل ديته؟
إذا كان متسببا، إذا كان عليه نسبة من الخطأ، يعني أنه ارتكب خطأ بسرعته مثلا أو تعرضه للتلف أو استعمل السيارة فليست سليمة بل فيها عيوب مما سبب الحوادث أو تحور بسرعة زائدة فجعل عليه نسبة من الخطأ، فإنه يضمن من تلف معه ولو كان أركبهم لله.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الغصب والسرقة؟
معلوم أن الغصب أخذ بقوة وعلانية وجرأة وبقوة وقدرة، قوة من الغاصب يقهر بها المغصوب ويغلبه، أما السارق فإنه يأخذ على حين غفلة، يكسر الأبواب في وقت الغفلة أو النوم، يتسلق الحيطان ثم يدخل في الدور ويأخذ من الأمتعة على حين غفلة من الأهل وعلى غرة، فهذا هو السارق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا سرقت البهائم في البادية يطلبها صاحبها قد يستمر أياما أو شهورا، فإذا تحصل على السارق فهل يضمن السارق مصاريفهم في هذا الشهر؟
يطالب إذا كان أنه أخذها مثلا من زريبته وساقها فإنه يطالبه بمصاريفها التي أنفق في طلبها، وكذلك أيضا منفعتها إذا حلبها في هذه المدة ذلك السارق أو الغاصب يطالبه بقيمة ما أخذ منها.
أحسن الله إليكم. قلتم بأن من منع العارية وهو مستغن عنها فإنه يأثم لقول الله تعالى: ويمنعون الماعون. والسؤال: بعض الإخوة وفقهم الله يطلبون من بعضهم إعارتهم بعض الكتب والأشرطة الدينية ولكنهم يتهاونون في ردها وربما لا يردونها، مما يجعل البعض إذا جاءه المستعيد الكتب أو الأشرطة يرفض إعارته، فهل يدخل في هذه الآية؟
لا يدخل، إذا كان ذلك المعير محتاجا إلى هذه الكتب أو هذه الأشرطة وكان المستعير معروفا بالتساهل وتأخير الرد، فيفوت على المعير مصلحة إذا احتاج إلى كتابه أو إلى ذلك الشريط لم يجده وكان عند المستعير وطالت مدته، فله أن يمنعه فيقول: أنت لا تصلح أن تعار لأننا بحاجة إلى كتبنا وأنت تطيل بقاءها عندك، بقى عندك ذلك الكتاب شهرا أو أشهرا وفوت علينا الفوائد، فله أن يمنعه وهو محق والحال هذا، وذلك لأن المستعير عليه أن يردها في الوقت الذي طلب منه، إذا حدد له يوم فلا يزيد عليه أو يومان أو أسبوع، فأما كونه يهملها ويقول ليس بحاجة فإن هذا خطأ.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد أرض عند أحد الأقارب مساحتها 2 كيلو في 1 كيلو، فقال لي: أريد أن أعطيك نصف الأرض بشرط أن تحيي الأرض وتضع فيها قشاشين على مساحة الأرض وأن تشبكها الأرض وتستخرج عليها فكا، ما حكم هذا الموضوع أكون مأجورين؟
يا كانت ملكا لذلك المالك الذي قد ملكها أو إقطاعا يعني أقطعها من الحكومة، فله أن يتصرف وهو الأجير على ما يريدون، إذا قال لك نصفها بشرط كذا وكذا كما ذكر في السؤال فالمؤمنون على شروطهم.
أحسن الله إليك. يقول نستخدم آلات التصوير التي في عملنا لتصوير بعض الأوراق المتعارف عليها مثل بطاقات الأحوال وغيرها مع موافقة الرئيس المباشر، فهل في ذلك بأس؟
ينبغي أن لا يتوسعوا في هذا، لأن هذه الأجهزة أجهزة حكومية اشتريت للمصلحة، لمصلحة الإدارة التي هو فيها، فلا تستعمل إلا فيما هو من خصائص الموظفين، يعني من خصائص الأعمال. فأما الحاجات الخصوصية فلا ينبغي أن يتوسع في ذلك، لكن إذا كان ذلك نادرا مرة في حياته، مثلا يحتاج إلى تصوير حفيظته مثلا أو شهادة له، فلعل ذلك يتسامح فيه.
أحب أن ننبه الإخوة إلى أنه وزعت استبانة على أرصف المصاحف رغبة إن شاء الله في الرقي بمستوى الدورة للأفضل، فنرجو من الإخوة جزاهم الله خير التعاون في ذلك وتعبئة الاستبانة. وفق الله العظيم المحب والرضا، وجزا الله شيخنا خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته، وحرم تصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد ولا عبادة. والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه. ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط اسم غصب. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه، وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. وشرط تقدم ملك شفيع، وكون شخص مشاع من أرض تجب قسمتها، ويدخل غراس وبناء تبع لا ثمرة وزرع، وأخذ جميع مبيع. فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، أو قال لمشتر يعني بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت، فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه، وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. فصل. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ويلزم حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع على فدابة عنها بغير قول ضمن، ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن. وإن أودى اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفصل الأول يتعلق ببقية الغصب. ذكر أنه إذا اشترى أرضا وغرس فيها أو بنى فيها ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. صورة ذلك إذا اشتريت أرضا ودفعت الثمن ثم غرست فيها ثم بنيت فيها بناء ثم جاء صاحبها وقال الأرض أرضي مغصوبة مني والذي غصبها هو الذي باعك فلا حق لك ولا حق له فانتزعها ولما انتزعها كلفك أنت بأن تقلع غرسك وكلفك أن تهدم بناءك وذلك لأنه ثبت ملكه للأرض واستحقها وانتزعها ففي هذه الحال صاحب الغرس وصاحب البناء يرجع على من باعه بما غرمه يرجع بما تكلف به فيقول للبائع أنت كلفتني وأنت خدعتني وما علمت أنك مغتصب أو منتحب فالأرض قد أخذت مني وقد هدم بنائي وقلع غرسي فعلى الغاصب الذي باعه أن يغرم تكلفته ولو كانت مئات الألوف لأنه غره يقول بعد ذلك وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل صورة ذلك إذا غصب كيسا من بر أو نحوه ولما غصبه أعطاك ذلك الكيس وأنت تعلم أنه مغصوب وأنه ملك فلان أخذ بغير رضاه الضمان على من؟ الضمان على الآكل الغاصب عليه الإثم المغصوب منه يطالب الغاصب لأنه الذي اعتدى وأخذ الكيس ثم إن الغاصب يرجع على الآكل ويمكن أن المغصوب منه يطالب الغاصب وإذا وجدت العين عند الآكل انتزعها المالك منه سواء كانت هبة أو بيعا أو ما أشبه ذلك فمثلا الغاصب غصب شاة وأهداها لزيد أو باعها على زيد وزيد يعلم أنها مغصوبة جاء صاحبها ينتزعها من زيد فإن ذبحها زيد فعليه قيمتها وإن ولدت عند زيد فهي وولدها ملك لصاحبها يردها هي وولدها فإن كان قد بذل فيها ثمنا رجع بالثمن على الغاصب لأنه خدعه ولا شك أنه إذا علم بأنها مغصوبة حرم عليه أن يقبلها كيف أقبلها وهي ملك فلان إن أعرف أنك غصبتها لا أقبلها لا بيعا ولا هبة ولا صداقا ولا خلعا ولا عطية ولا إرثا لا أقبلها هي ملك فلان الذي لم تطب نفسه أخذت منه غصبا إذا تلف المغصوب وطالب صاحبه فإنه يضمن كيف يضمن يضمن إذا كان مثليا بمثله.
لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، وله بقية على الشريط الذي يليه.